بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي في محاضرة عنوانها أنوار الرجاء تبدد ظلمات اليأس. والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بالإسلام والعمل من أجل نصرة الإسلام طريق مملوء بالآلام والمحن، وكلما ازدادت المحن وكلما كثرت الجراح وكلما عظمت الآلام، كلما ظهر من آثار أنوار الإيمان في قلوب عباد الله المؤمنين ما لم يكن موجودا قبل ذلك. وإن العلم بالله سبحانه وتعالى وهو حقيقة الإيمان أو أصل الإيمان، أن يعلم العبد أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن يعلم سنته سبحانه وتعالى في خلقه، لماذا خلق الله عز وجل الخلق، ولماذا أوجد سبحانه وتعالى في الأرض الخير والشر والإيمان والكفر مع قدرته عز وجل على جعل الناس أمة واحدة على الإيمان، ولو شاء لهداكم أجمعين. إن العلم بالله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان بأسمائه وصفاته ومعرفة سنة الله سبحانه وتعالى التي مضت في الأولين وتمضي كذلك في الآخرين لهي من أعظم الفوائد التي تحصل للمؤمنين في سيرهم في هذا الطريق عندما تصيبهم الجراح والآلام والمحن. قدر الله سبحانه وتعالى ورود الحياة أصلا لكي يرى سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين ما يحب. من أجلك أيها المؤمن، من أجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى وترجو وتخاف وتحب وتبذل وتضحي، من أجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى، أوجد الله عز وجل إبليس والشياطين والكفرة والملحدين والمنافقين، وكان في قدرته عز وجل ولم يزل أن يجعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون بدلا من هؤلاء، لكنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم، هو سبحانه وتعالى القدير، يحب ظهور عبوديته في وسط أنواع الكفر والضلال. هي عبودية خاصة، هي عبودية تختلف عن عبودية الرخاء وعن عبودية سائر الكائنات. نعلم أن كل الكائنات تسبح لله عز وجل وتعبده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غير ذلك من الآيات تؤكد عبودية الكائنات كلها. والملائكة تعبد الله عز وجل ليل نهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومع كل ذلك، ومع أن الله خلق الخلق أصلا لعبادته، فإنه سبحانه وتعالى أوجد النوع الإنساني وكذلك الجن، خلقهم سبحانه وتعالى ليوجد منهم عبودية أخرى، عبودية الضراء، عبودية الشدة، عبودية الخوف من الله دون من سواه، والتوكل على الله عز وجل دون من سواه، عبودية الرجاء في وسط أجواء اليأس فيما يبدو للناس. هذه العبودية التي من أجلها قدر الله ما يكرهه، لأن هذه العبودية أحب إليه سبحانه وتعالى مما يكره، ومما لو قدر الله سبحانه وتعالى عدم وجود الكفر والنفاق والظلم والفساد فيكون الناس كلهم أمة واحدة، ولكن ظهور هذه العبودية التي فيها مقاومة وفيها منازعة وفيها مجاهدة وفيها هجرة وفيها بذل وفيها تضحية، أنواع العبودية هذه التي تحصل لأهل الإيمان وأنواع معرفتهم بالله سبحانه وتعالى أحب إلى الله مما لو كانوا جميعا على طاعته دون أن يكون بعضهم على معصيته. فافهم إذن حكمة الحكيم العزيز الحكيم الذي له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى العزيز لا يغالب ولا يمانع، وهو القاهر فوق عباده، وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليس لنقص العزة أزم أولياؤه في معارك، ولا لعجزه تعالى الله عن ذلك قتل من قتل من أنبيائه ورسله، وجرح من جرح، وقتل من قتل من أوليائه، واستضعفوا في الأرض ونيل منهم أنواع النيل، وسجنوا وعذبوا. ليس لعجزه عز وجل، هو العزيز سبحانه وتعالى وهو القدير، وله الملك، ملك السماوات وملك الأرض أيضا، وهو عز وجل الذي بيده الموت والحياة، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ومع ذلك كله بحكمته سبحانه وتعالى قدر أن يوجد هذا البلاء وهذه المحن التي تجعل من لا يعلم ربه، من لا يعلم صفات ربه سبحانه وتعالى ييأس يبتئس، وربما يترك الطريق ويترك الالتزام بدين الله عز وجل، أو ربما يترك العمل من أجل نصرة الدين يأسا من حصول هذه النصرة، ويقول وماذا نصنع والأمور كلها ضدنا والعالم كله ضدنا. نقول لابد أن تعلم أن الله عز وجل هو العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم، وأن حكمته اقتضت ذلك لأنه يحب أن يرى منك كما رأى قبل ذلك من أنبيائه وأوليائه ما يحب. فانظر هل يرى الله منك ما يحب؟ قال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم حتى نعلم، قال ابن عباس حتى نرى، حتى يعلم الله هذه الأمور، يعلمها علما يحاسب العباد عليه، يعلم الجهاد والصبر من عباده المؤمنين علما يحاسبهم عليه ويثيبهم على ما صدر منهم بفضله وتوفيقه وإعانته سبحانه وتعالى. إن تحصيل الرجاء الذي هو من أجل أنواع العبودية إنما يحصل بثلاثة أمور ذكرها الله عز وجل. أولها الإيمان، معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة سنته سبحانه فيما يفعله بأوليائه وأعدائه. قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فمن يرجو رحمة الله؟ أولا المؤمنون، ولذا يظهر جليا كما سنذكر في مواقف أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا نقول فقط نورا بل شموس الرجاء في لحظات الشدة، مبني ذلك على علمهم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، باستحضارهم هذه الأسماء والصفات ومعانيها وآثارها في الوجود، هم يرون ما لا يرى الناس من آثار أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى في خلقه، يشهدون ما أشهده الله بالوحي المنزل وما قذف في قلوبهم من أنواع العلم به سبحانه وتعالى، يشهدون بذلك ما لا يشهده الناس. انظر مثلا إلى ما أمرنا الله أن نشهده، أشهدنا سبحانه وتعالى أنه أخرج فرعون وجنده من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وأشهدنا عز وجل أنه هو الذي أزلف هناك في اليم فرعون وجنده. فسبحان الله، الله عز وجل الذي أشهدنا أنه أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، الله عز وجل أشهدنا أنه جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الله أشهدنا، جعلنا نشهد في كتابه بوحيه أن ما يجري من عداوة الشياطين لدعوة الأنبياء إنما هو الذي جعلها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله سبحانه وتعالى أشهدنا أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وأشهدنا سبحانه وتعالى هدايته لمن شاء له الهداية عز وجل، وأشهدنا سبحانه وتعالى إضلاله لمن شاء له الإضلال، وأشهدنا عز وجل أنه النصير لمن شاء نصره ولو اجتمعت الأرض ومن فيها على هزيمته، وكفى بربك هاديا ونصيرا. شهود هذه المعاني يجعل العبد يعيش في جو آخر، يعيش في دنيا غير دنيا الناس. الناس لا يشهدون من وراء الأحداث التي تقع إلا مظاهرها الحاضرة أمام أعينهم، ولكن لابد أن ترى ما وراء ذلك، ما قبل ذلك وما معه من أوامر الله النازلة، ترى ما قبله من الكتب في اللوح المحفوظ، وما سبق ذلك من علم الله سبحانه وتعالى، وما مضى من إرادته النافذة، وتشهد كما ذكرنا نزول الأوامر من عنده نافذة كما أمر بإحياء هذا وإماتة ذاك، بإعزاز هذا وإذلال ذاك. أن تشهد مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كما أن له الملك فله الحمد، له الملك يدبره كيف يريد سبحانه وتعالى، وهو محمود على ذلك. وكم ممن أعطاه الله عز وجل ملكا عاريا يبتليه بذلك فإذا به يتصرف تصرف السفهاء فلا يحمد على ذلك، وكم من حكيم له حكمة ومعرفة ولكنه لا يملك، وتفرد الله بأن له عز وجل كمال الملك وكمال الحمد، له الملك وله الحمد، وتفرد بكمال القدرة، لا إله إلا هو سبحانه. هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يأخذ قلب العبد إلى آفاق بعيدة عما يرى من حياة الناس من صراعتهم. هو غير معتزل أو متفرج على الصراع الذي يجري، في حقيقة الأمر إنه وسط هذا الصراع بالفعل، بل هو في أتون هذا الصراع كما يقولون، ينصر دين الله ويبذل ويضحي، لكنه يرى دائما ما وراء أفعال الناس. الناس يتصورون أن أفعالهم هي الموجبة وأن إرادتهم هي النافذة، وهو يرى وراء ذلك أمرا آخر وفوقه أمرا آخر، يرى أوامر الله بكن فيكون، ومشيئته سبحانه وتعالى النافذة، وقدرته الشاملة لأفعال العباد الاضطرارية والاختيارية، ويرى في النهاية العاقبة التي أرادها الله عز وجل لكلا الفريقين، لأهل التقوى والإيمان ولأهل الكفر والفسوق والعصيان. وهذا إنما يشهده من نظر في التاريخ، لا نعني بالتاريخ مجرد الحكايات، لكن نعني بالتاريخ سيرة الأمم مع أنبيائها، سنة الله سبحانه وتعالى التي مضت. إن القرآن قص علينا من مواقف الأنبياء ومن أفعالهم ومن معاني الإيمان التي شهدوها ما لا يوجد في كتاب ولا يوجد في ما يتلوه الناس من أخبار وما يتناقلونه من تواريخ، لا نظير لكتاب الله سبحانه وتعالى. من تذوق حلاوة الإيمان بهذا الكتاب يقطع أنه كلام الله الذي لا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه لهذا الكلام أبدا، خصوصا إذا قرأ الإنسان غيره من الكتب التي دخلت فيها أيدي الناس مما أصله نزل من السماء من عند الله عز وجل، ولكن دخلت فيها أيديهم بالكتابة والزيادة والنقصان والتبديل والتحريف، أو فيما خطه الناس من تلقاء أنفسهم من حكايات التواريخ. نقول إن النظرة في تاريخ الأمم والشعوب وتاريخ الصراع الذي يجري ما يضيء لأهل الإيمان طريقهم ويحقق معاني الإيمان في قلوبهم، فيحصل لهم نور الرجاء في قلوبهم. كما ذكرنا إن الأمر الأول الذي يحصل الرجاء هو تحقيق الإيمان وشهود هذه المعاني صفات الرب سبحانه وتعالى التي هي الموجبة لكمال الملك والحمد، ويشهد أفعال الرب سبحانه وتعالى فيما يقع من هذا الصراع. كما ذكرنا يعيش ببدنه مع الناس ولكنه يعيش بقلبه في جو آخر، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهل كان أبناؤه كفرة؟ لا، ولكن لم يستحضروا ما يستحضره من أن الله هو الذي يفعل وهو الذي يعطي وهو الذي يجتبي وهو الذي يعلم وهو العليم وهو الحكيم وهو الذي يأتي بالخير وهو الذي يمن بفضله على من يشاء كما من على من سبق. يشهد هذه المعاني ويعلم من الله عز وجل من عواقب ونهايات الأمور من فعله عز وجل في الناس ما لا يعلمون، ولذا وقفوا على حد التصرفات الظاهرة. الأمر الثاني الذي يحصل به الرجاء بعد تحقيق الإيمان أن يكون الإنسان مهاجرا في سبيل الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، والهجرة بالبدن فرع على الهجرة بالقلب، بل لا تحصل هجرة بالبدن إلا بهجرة القلب أولا، وهجرة القلب فرض وهجرة البدن تختلف باختلاف الأحوال. هجرة القلب إلى الله عز وجل، إن الذي أوجب هجرة الأبدان، الذي أوجب أن يهاجر المؤمن من دار الكفر إلى دار الإسلام، إن الذي أوجب هجرة المؤمنين من مكة إلى المدينة ومن سائر البلاد إلى المدينة، وهكذا الهجرة الباقية إلى يوم القيامة التي لا تنقطع ما دام الجهاد باقية. فنقول هذه الهجرة إنما أوجبها هجرة المؤمن لعادات الناس وتقاليدهم ومعتقداتهم الفاسدة وأخلاقهم الفاسدة وتصوراتهم الرديئة، يهجر كل ذلك وهم لا يوافقونه ولا يقبلون أن يعيش وسطهم بتصورات أخرى غير سخافات عقولهم وغير أباطيل عقائدهم يرغمونه على باطلهم. هجرته بقلبه من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده لا شريك له، ومن الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده، ومن رجاء غير الله إلى رجاء الله وحده، ومن التوكل على غير الله إلى التوكل على الله وحده، ومن نصرة الباطل والعصبية والجاهلية إلى نصرة دين الله وحده. هكذا هي التي أوجبت المخالفة والمفارقة واختلاف الطريق، فاستوجب ذلك الصدام. ودائما تبدأ بذرة الطائفة المؤمنة ضعيفة في وسط صخور عاتية تحاول قتلها وتحجيمها ومنعها من الظهور، فلابد أن يقع ذلك الصدام غير متكافئ القوة في الظاهر، مع أنه لمن يرى ما وراء الأمور، لمن يرى ما وراء البدايات وعلم عواقب الأمور ونهايتها ولم يقف عند بدايتها، يعلم أن موازين القوة الحقيقية في صالح أهل الإيمان ولو بدأوا ضعافا، إنما ابتلاهم الله بأن وضعهم في وسط صفوف العدو لينظر كما ذكرنا ماذا يفعلون، ماذا يبذلون، كما ذكر الله عز وجل حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. المؤمنون ليسوا أقل عددا إلا نسبيا بالنسبة إلى عدوهم في الأرض، أما بالنسبة لجنود الله جنود الله أكثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الآيات نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، والمسلمون يعدون إما على أصابع اليد أو بعض الأيدي بعد حين. وما يعلم جنود ربك إلا هو نزلت في المدثر، والمدثر من أوائل ما نزل قبل أن تنتشر الدعوة وقبل أن يولد الأجناد. ولو تأملت الكون كله لأيقنت بهذه الحقيقة، كم من عبد لله في السماوات والأرض مسبحون لله، الكائنات كلها، أيعجز الله عز وجل أن يأمر الأرض أن تبتلع هؤلاء الكفرة؟ وقد ابتلعت بالفعل قبلهم. أيعجز الله سبحانه وتعالى أن يأمر السماء أن تحصبهم وقد حصبت بالفعل أمثالهم؟ ألا نرى الزلازل والصواعق وما ينزل من الأعاصير المدمرة، البحار، والله لا يعجز أن يأمر البحار أن تغرق هؤلاء، وقد أغرقت قبل ذلك من أغرقت. ولو تأملت السماء أو البحر أو الأرض لوجدت الإنسان فعلا من أصغر ما يكون، ولو وجدت هذه القنابل الهائلة والأسلحة الفتاكة ماذا تصنع وسط هذه الأرض الهائلة؟ إنها كعلب الكبريت في وسط مدينة هائلة، كطفل يلعب بعلبة كبريت، ماذا يصنع؟ هل يمكن أن يهد الجبال؟ ولو هد الجبال وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، لكن هناك آلاف ملايين آلاف الملايين من المخلوقات التي هي مستعدة للإطباق عليه وإنهائه في لحظة، وهو يوقن بأنه لا يملك منها شيئا. أيملك أحد من الناس ما في باطن الأرض من القوة الهائلة؟ وما لو انشقت هذه الأرض ماذا يقع؟ إن الطاقة الموجودة في باطن الأرض والطاقة الموجودة في البحار، الطاقة الموجودة في نجم صغير فقط في الكون، في شهاب فقط، كافي لتدمير أمم بأسرها، بل بتدمير الأرض ومن عليها. الله عز وجل جنده أكثر، ولكن ابتلي العباد لكي يهاجروا في سبيل الله. كما ذكرنا بدأ الصراع لأجل هذا الاختلاف بين الحق والباطل، هاجر المؤمنون العادات والتقاليد وما وردوا عليه الآباء والأجداد، ما وردوا عليه المجتمعات المنحرفة، وأرادوا أن يعيشوا بإسلامهم، أرادوا أن يعيشوا بنظام حياة مختلف عن نظام الحياة التي يحياها من يعيشون لبطونهم وفروجهم، ومن يعيشون لكبريائهم وجبروتهم وغرورهم، ومن يعيشون لأجل أمراض إبليسية وأخرى أرضية شهوانية حيوانية، لا يعيشون إلا من أجل ذلك. فيريدون أن يستنقذوا العالم، أهل الإيمان يريدون أن يستنقذوا العالم من شر هذه الأمراض، وأهل هذه الأمراض يريدون فرض باطلهم على الناس ويخدعونهم أعظم الخداع. حصل الصراع، صراع فيما يبدو للناس غير متكافئ القوة، فيما يبدو للناس أهل الباطل أقوى، والحقيقة العكس تماما، لكن ابتلاء لأهل الإيمان لينظر الله كيف يعملون. فبدأت الهجرة، الهجرة البدنية كانت أثر من آثار هجرة القلب أولا، فمن هاجر لابد وأن يجد الرجاء، من هاجر سوف يصطدم، ماذا يفتح له الأبواب، ماذا يجعله يتخطى تلك العقبات؟ الرجاء. فإيمانه ومعرفته بالله وهو أصل المعرفة، ثم هجرته إلى الله بقلبه، وإن احتاج ذلك إلى أن يهاجر ببدنه فذلك الذي يفتح له باب الرجاء، ثم الجهاد في سبيل الله، وأصله بذل الجهد في مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وقمة ذلك بلا شك بذل الجهد في قتال الكفار، وهذا القتال هو ذروة سنام الإسلام، لأنه تتمة لذلك الجهاد الباطن، وذلك الجهاد الباطن هو أصله، وهذا كجبل الثلج يبدو منه قمته وتحت السطح تسعة أعشاره. وحقيقة الأمر أن من لم يجاهد نفسه في الله عز وجل حتى يعلمها الحق، وحتى تعمل به، وحتى تأمر به، وتدعو إليه، وتصبر على مخالفة الناس، على ما أصابها في مخالفتهم، ويجهدها لدفع الشبهات ودفع الشهوات التي يبثها الشيطان في النفوس، ويجاهدها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب واللسان واليد، ويجاهدها لتبذل في سبيل الله ما استطاع أن يجاهد الجهاد الآخر. ولا شك أنها منة من الله عز وجل أن يقيم الرب سبحانه وتعالى عبده ليبذل نفسه وماله في سبيل الله. إن هذه منة من الله ينبغي أن يظل من حرم منها باكيا على نفسه، والله ينبغي أن يظل باكيا وهو يرى في الأرض في زمنه من يبذل لله عز وجل نفسه وماله ووطنه وأرضه وأمانه وأهله، يبذل كل ذلك لله عز وجل، ينبغي أن يظل باكيا كما بكى البكاؤون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مع أنهم غير مقصرين، لكنهم يخافون أن يكون قد فاتهم الخير، وأن الله عز وجل علم منهم ما أقعدهم به عن شهود هذه المواطن، وقد نزلت الآيات فيهم تشهد لهم بالإيمان والصدق والإخلاص لله عز وجل، ومع ذلك كانوا يبكون. ونحن لا ندري ما شأننا، أنحن فعلا نحب الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل، ونكتب مع المجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى، وإن كنا لسنا معهم في أرض المعركة، أم أن الله عز وجل قد علم منا ما يكرهه فثبت الهمم؟ نعوذ بالله من ذلك، فإن الله عز وجل ثبت همم أقوام وكره انبعاثهم فأمرهم بالقعود كونا. قال عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون هذا الصنف. فمن أولى بأن يبكي على نفسه الذي نزل القرآن ببيان إيمانه وصدقه ونصيحته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أم من لا يدري ما شأنه؟ فإذا كان الإنسان قد أقامه الله سبحانه وتعالى على ثغرة من ثغرات الدين، فكيف يفرط فيها، وكيف يتنازل عنها، وكيف ينسحب منها؟ وقد من الله عز وجل عليه بذلك، وهو في الحقيقة إنما يعمل ذلك ينتظر منا آخر وفضلا آخر ليحصل له عظيم الرجاء. الله عز وجل جعل الرجاء لمن أتى بهذه الثلاثة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وإلا كان الرجاء أماني، وفرق بين الرجاء وبين الأماني. أماني الغرور كما قال سبحانه وتعالى: أو ما يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعوذ بالله من ذلك. غرتهم أماني مغفرة ظنوها قطعية لأنهم أهل دنيا، كما قال قائل من هذه النوعية: ولئن رددت إلى ربي لأردن خيرا منها منقلبا، كما يقول القائل إذا أكرمه الله بشيء من الدنيا ونعم يقول ربي أكرما، يرى الكرامة إنما هي في العطاء الدنيوي، ويرى لنفسه الجزم بالآخرة والمغفرة عند الله سبحانه وتعالى نتيجة الغرور والجهل. وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ما أروع هذه الكلمة من الحسن البصري رحمه الله. نعم، كثير من الناس يغر بأماني باطلة، لكن الذي يرجو، الذي يجد فعلا نور الرجاء في قلبه، شموس الرجاء في قلبه، هذا الذي حقق الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وشهد سنته الماضية في خلقه في أنبيائه ورسله وفي أعدائه، وعلم عواقب الأمور ونهايتها ولم يقف عند بدايتها. والذي هاجر تتحمل مفارقة الناس ومفارقة الآراء ومفارقة الجهالات والأخلاق الفاسدة والضلالات والمنكرات، وتحمل في سبيل الله عز وجل، ثم بذل جهده لإعلاء كلمة الدين ونصرة الإسلام، وسعى لكي يبذل ويضحي في سبيل الله عز وجل، ومستعد لأن يضحي بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. إن النظر فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من قصص أنبيائه ورسله من أعظم ما يوقد هذه الأنوار في قلب العبد المؤمن، أنوار الرجاء، لأنه يرى كيف كانت سنة الله، وكيف كان صبر الأنبياء، وكيف كان يقينهم مع من معهم من المؤمنين، كيف كان رجاؤهم في فضل الله رغم أن كل المعطيات الظاهرة تدعو إلى اليأس، كما قد يظن كثير من الناس في واقع المسلمين اليوم الذي قد يشعر الكثيرون فيه باليأس والحزن العميق لأجل ما أصاب المسلمين وما زال يصيبهم من أنواع البلايا والمحن على أيدي شر خلق الله، على أعدى أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين، والعياذ بالله، ممن يبذل جهده كله في إهانة المسلمين وأذيتهم. ولكن كل هذا في حقيقة الأمر لمن حقق الإيمان كلها من مبشرات الرجاء، كلها مما يسبب له مزيد الرجاء في قرب الفرج وقرب النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما هي فترة تمحيص وفترة هداية من هدى الله، وفترة تراكم الظلم والباطل بعضه على بعض. أنت ترى في كل يوم تميزا، أما ترى ما كان من معارك هائلة من أجل فتوى مثلا بمنع مصافحة الأجنبية وتحريم ذلك، وما ترى من معارك من أجل الدعوة مثلا إلى تحريم السجائر أو تحريم التبرج أو نحو ذلك، ترى عجبا مجرد فتوى مع مئات الفتاوى الموافقة التي لا شك أن في كثير منها موافقة للحق، لكن الحق لا يرضي الناس، لا بد أن يسعى هؤلاء في المفاصلة، هم الذين يفاصلون. أما ترى غطرسة اليهود وكفرهم وعنادهم، لا يقبلون حتى من يقدمهم أعظم التنازلات وأكبر التراجعات، لا يقبلون ذلك، كما وصفهم الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قضية واضحة جدا، الغرض المقصود أن شهود سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه ورسله يفتح للقلب أنوار الرجاء، ينيرها، ينير القلوب، ويمنعها من حصول اليأس الذي هو أصلا من الكفر. ونريد أن نقتبس قبسات من هذه الأنوار من مواقف أنبياء الله سبحانه وتعالى، متفرقة عبر التاريخ لكنها تلتقي في هدف واحد وطريق واحد، وهي أن هذا الرجاء يعظم عندما تكون ظواهر الأمور كلها في صالح الأعداء. فلنتأمل في قصة يوسف ويعقوب صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عدة فوائد ولن نحصيها، فوائد جمة من هذه الآية الكريمة. أولها أنه لما ازداد الكرب على يعقوب عليه السلام، قد فقد ابنه الحبيب الذي علم اجتباء الله عز وجل له، وعلم صفاته المتميزة التي تؤهله لوراثة النبوة، فقده وهو أحب الناس إليه وأكرم الناس، وأجمل الناس، والصفات الإيمانية قبل ذلك وبعده متضمنة لكل محبة يفقده في أشد سن يتعلق فيه الأب وابنه، خصوصا وهو يرى ضعف باقي الأبناء وعجزهم. فتأتيه مصيبة أخرى، فقد بنيامين وفقد كبيرهم الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ثلاثة من الولد يبتعدون عن أبيهم. ما تذكر بهذه المصيبة عندما نزلت به إلا أمر يوسف، تذكر المصيبة، فماذا كان؟ كانت الشكوى إلى الله. لذلك الشكوى إلى الله عز وجل وبث الحزن لله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب تفريج الكروب. الشكوى إلى الله تسمعها في نداء نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دعاء فعلا فيه شكوى إلى الله، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الشكوى إلى الله من أعظم العبادات في فترة المحنة، تشكو إلى الله وتقول: يا رب فعلوا كذا وكذا، يا رب ظلموا وفجروا وكفروا ونافقوا. ويعقوب عليه السلام يشكو إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الرصيد الهائل في قلب العبد المؤمن الذي يجعله يرجع دائما ولا يصل أبدا إلى اليأس، بل يزداد رجاء يزداد إيمانا. أعلم من الله من صفاته من أسمائه الحسنى، يعلم من أفعاله وسنته الماضية ما لا يعلمون، يظنون الأمور تعقدت تعقدا هائلا لا مخرج منه. أصبح بنيامين عبدا، وذاك الآخر لن يرجع ولن يتمكن من أخذ أخيه، ويوسف قد ضاع منذ زمن بعيد، ومن أين الحصول على يوسف؟ ولكن يعقوب يشكو إلى الله. فلنكثر من الدعاء والشكوى إلى الله، وهو عز وجل لا يعلم ما يفعله الكفرة. ولسنا بالذين نعلم الله سبحانه وتعالى في دعائنا وشكوانا ما الذي يقع، فإن الله عز وجل أعلم منا، ولكن نشكو له تضرعا وتذللا. يحب أن يسمع منا الشكوى والتضرع، وأن نبثه سبحانه وتعالى حزننا على ما يجري للمسلمين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وتشكو إلى الله من؟ أولا تشكو إلى الله نفسك الأمارة بالسوء، تشكو إلى الله سبحانه وتعالى أنها لا تطاوعك على ما تريد من طاعة الله حتى يصلحها الله عز وجل لك، وحتى يهيئها لكي تتقبل الخير وتستجيب له وتنتفع به. وتشكو إلى الله عز وجل غيرك ممن ظلم وفجر، وتشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما تجد من حولك من فقد المعين على الخير والمعاون على البر والتقوى، وجلد من ليس بثقة ولا بأمين، كما كان عمر رضي الله عنه إذا تلا هذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فسمع نشيجه من آخر المسجد، بكى بكاء عظيما. وعمر كان يحمل هم الأمة، هم أمة الإسلام، مع أنه رضي الله تعالى عنه مصر الأمصار وفتح الفتوح، ولكن كان يتمنى حجرة مثل هذه مليئة بمثل أبي عبيدة بن الجراح يستعملهم، كان لا يجد من يستعملهم. تخيلوا وضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونوعية هؤلاء، وعمر يشكو إلى الله يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة، وأنه كيف يستعمل الناس، لا يدري من يستعملهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يتمنى بيتا مليئا بالرجال يكفيه تعليم الناس وقيادتهم إلى الخير وجهاد في سبيل الله والإفتاء والقضاء والحكم وسائر أنواع الوظائف. وعمر في زمنه يشكو، كيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل مئة لا تلد فيها راحلة. فإذا كان هذا في زمن الأنبياء وزمن الخلافة الراشدة، فما ظنوا بزماننا عباد الله؟ والله نشكو إلى الله أنفسنا أولا، لأنها نفوس فيها ضعف وفيها عجز وفيها تقصير شديد تحتاج إلى أن يصلحها الله سبحانه وتعالى، ونشكو من حولنا ممن معنا وممن علينا نشكو إلى الله ونتضرع إليه سبحانه، عسى الله عز وجل أن يشكينا وأن يزيل شكوانا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الأخذ بالأسباب والتحسس والبحث في الخير. فتحسسوا من يوسف، بدأ بيوسف أولا لأنه الذي شعر بمدى فقده، ومع ذلك ترفق بهم ونصحهم بأن يتحسسوا من يوسف وأخيه. فالأخذ بالأسباب المقدورة، وهذا أمر والله عظيم الأهمية في حياتنا. نعم، قد تكون الأسباب في أيدينا محدودة، والأسباب في أيدي أعدائنا كبيرة جدا وكثيرة، ولكن لنأخذ بالأسباب المقدورة لنا، فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى البحث عن الخير يكون بإذن الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب الرجاء، ومن أعظم أسباب البعد عن اليأس، ومن أعظم أسباب الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. التحسس البحث عن الخير، أنت تبحث وتجتهد فيما تحت يدك. وبالفعل انطلق هؤلاء الأبناء وجعل الله الفرج كاملا في لحظة بفضله عز وجل. قال: ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا من إراحته ورحمته عز وجل. الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويجعل الروح وهو الراحة والإراحة من عنده سبحانه وتعالى في أي وقت يشاء سبحانه. قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، إن اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى من الكفر. ولذا قال صاحب الطحاوية: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله. المؤمن موقن بصفات الله، برحمته، من صفاته أنه الرحمن الرحيم، فكيف يأس من رحمته وقد علم أن الله ادخر 99 رحمة ليوم القيامة، وأنزل رحمة وزعها على الخلق، بها تتراحم الخلائق، وبها ترفع الدبة حافرها عن ولدها، فكيف يأس من هذه الرحمة الواسعة؟ الله عز وجل أرحم الراحمين. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكان الفرج، ذهبوا إلى يوسف وانكسروا له وهم لا يدرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. انظر كيف كانوا يهينونه يوم ألقوه في البئر، واليوم يقفون منكسرين يقولون: يا أيها العزيز. عز والله، أعزه الله، وليس مجرد اسم فقط، لكن أعزه الله فوقهم. يقولون: مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة. حصل فقر شديد وحاجة شديدة، وجاءوا ببضاعة مزجاة، بضاعة بائرة، بضاعة لا تستحق أن تشترى، يعلمون بضاعتهم أنها مزجاة، ومع ذلك يرجون الفضل. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. لسنا بالذين نجزيك، لا نستطيع أن نجزيك. هنا ظهر الكرم الحقيقي، وظهرت الرحمة، الشفقة، وظهرت الخصال الحميدة التي كانت مقتضية لتفضيله عليهم فعلا، والتي لمحها يعقوب قديما وأخبر يوسف أنه مجتبى من عند الله. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. كشف يوسف عن نفسه، بيّن لهم أنه يوسف. كان الفرج من جميع الجهات، ظهر يوسف وظهر بنيامين وظهر الثالث، وعادوا جميعا، وعاد ليعقوب بصره، واجتمع شمل هذه الأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فضل الله وفرجه بالصبر وعدم اليأس من رحمته. وكلما ازداد الضيق كلما اقترب الفرج. أول ما سمع يعقوب بأخذ بنيامين قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لماذا؟ إنه هو العليم الحكيم. وقد كان فعلا ما توقعه يعقوب، لأن عسى من عند الله سبحانه وتعالى واجبة، وهو رجاها بفضل الله، عسى للترجي، هذا رجا، هذا نبي رجا من الله سبحانه وتعالى. حصل له الرجاء عندما اشتد الكرب، فعندما يشتد الكرب يعظم الرجاء عند أهل الإيمان، لأنهم يعلمون أن الله هو العليم الحكيم، كما ذكرنا تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته، شهود آثار هذه الأسماء والصفات، وأفعال الرب سبحانه وتعالى التي يرى العبد آثارها هي التي تؤثر في هذا الكون، هو الذي يجعله يعظم الرجاء عند الله سبحانه وتعالى. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كرم، ونحن والله نرجو من الله عز وجل أكرم الأكرمين، أكثر مما رجاه إخوة يوسف من أخيهم عندما استكانوا له وذلوا، ونحن قد أصابنا وأمتنا الضر وجئنا بأعمال وصفات مزجاة، أعمالنا مزجاة لا تستحق أن تقبل، دعواتنا وعبادتنا وصفاتنا لا تؤهلنا لشيء، أعمالنا مزجاة وجئنا بأعمال مزجاة، بضاعتنا لا تصلح أن يشتريها الرب سبحانه وتعالى إلا بكرمه، وإلا بأن يقبل منا ما لا يستحق القبول. هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، إنما كرم الكرماء في الدنيا أثر من كرمه عز وجل، ولولا أنه الكريم لما ورد كرم في الدنيا، الكرم المخلوق في قلوب العباد أثر من آثار اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكرم الذي هو صفته عز وجل الكريم سبحانه وتعالى. لذا نرجو الله عز وجل أن يمن علينا بفضله، وأن يتكرم علينا بأن يقبلنا رغم أننا لا نستحق القبول، وأن ينصرنا رغم أننا لا نستحق ذلك. موقف آخر نستحضره جيدا ونحن في هذه الأيام، قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في قصة موسى في سورة الأعراف، ذكر الله سبحانه وتعالى تقتيل فرعون للسحرة ظلما وعدوانا وتجبرا وطغيانا ومعاندة للحق، بعدما ظهر ظهرت الآيات الحسية بعد الآيات الفطرية العقلية، وأقر السحرة بعجزهم بل وأعلنوا إيمانهم، وإذا بفرعون يفبرك لهم تهمة يصطنعها في الفور، أستاذ في الاختراع، اخترع التهمة في مجلسه مع أنه الذي جمع السحرة على عينه، وأتوه بكل سحار عليم وكل ساحر، يعني الدرجة الأولى والدرجة الثانية جاب كل السحرة، هو الذي جمعهم، ومع ذلك قال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. كان الجزاء هو التقتيل والتقطيع، تقطيع الأيدي والأرجل والصلب على جذوع النخل، وكان من السحرة الرضا بالله عز وجل والتضحية، التضحية بالأنفس بالأموال بالمنزلة، ضحوا بكل شيء أغلى شيء عندهم، وقالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. مات السحرة، كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. قال الله عز وجل في سورة الأعراف بعد أن ذكر هذا الأمر الفظيع من فرعون وقومه الذين رأوا بأنفسهم الآية ومع ذلك قتلوا السحرة، قال عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أولا ننظر إلى إمهال الله عز وجل لفرعون وجنده، كم أمهلهم سبحانه وتعالى مع الظلم والطغيان. ما أكثر ما نستعجل، نقول: قد ظلموا، قد قتلوا، قد سفكوا الدماء، قد كفروا، قد فجروا، قد نفقوا، فلماذا يتركهم الله؟ وأين المصائب والأيام السوداء التي تنزل عليهم؟ قد يقول كثير منا ذلك. تأمل قصة فرعون لتعلم سنة الله سبحانه وتعالى، لتعلم كيف يمهل الله عز وجل الأمم رغم طغيانها، نعم والله إن موقف فرعون وجنوده في قتل الصحراء في منتهى الذل، وموسى عليه السلام لا يصنع شيئا إلا الدعوة إلى الله. فالكبراء من قوم فرعون يحثون فرعون على الاستمرار في الأذى، أتذر موسى وقومه، يعني أنت تتركهم، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يسمون فعل موسى ماذا؟ فسادا في الأرض. ما الذي صنعوه هم من سفك الدماء، من قتل الأولاد، الرضع، من استحياء النساء بالظلم والعدوان، ظلم بين، فساد فظيع، ولكن رمتني بدائها وانسلت، كما يفعل فراعنة الزمان، يرمون المسلمين بأنهم الذين يفسدون في الأرض، بأنهم أهل الباطل والإرهاب وغير ذلك، مع أنهم والله يفعلون بشعوب الأرض جميعا أنواع من الإفساد لا تتصور، فضلا عن المسلمين. لو خدش واحد منهم قامت الدنيا ولم تقعد، وأما إذا ذبح أولاد المسلمين وقتل أطفالهم ورملت نسائهم، بل وانتهكت أعراض نسائهم، أمر عادي، يحرق مئات المسلمين في غادات واحدة والعالم كله لا يحرك ساكنا، أي مشكلة؟ المسلمين اتحرقوا أحياء، ويعني مجرد آهات التأسف، والحقيقة مزيد من التمكين لعباد الأبقار والعياذ بالله لكي يتمكنوا من رقاب المسلمين، سبحان الله. لكن لو تأملت هذه المواقف بالنسبة إلى ما فعله فرعون، وأن الله أمهله مدة بعد هذه الواقعة، لو كان الواحد منا في مثل ذلك الموقف يقول الآن ينزل به العذاب بعد أن فعل بالسحرة ما فعل، وبعد أن أعرض عن الآيات ما أعرض، وبعد أن أقيمت عليه الحجة من كل وجه، ومع ذلك فهو مستمر على المعاندة، بل ومستمر على زيادة الأذى. وقومه لا يتعظون، قوم في منتهى العجب، قوم والعياذ بالله مستخفين، هم الذين يحثون لأعوان ومرغبين في مزيد من سفك الدماء. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. موسى عليه السلام لا يصنع شيئا إلا الدعوة إلى الله، لا لازد وقفهم عند حدهم، بس فرعون واضح جدا إن هو لا يقدر على مواجهة موسى، زي ما بالضبط كده كان المفروض إن هو اتهمهم بإن في انقلاب في مكر مكروه المدينة، وكان زعيم الانقلاب سيدنا موسى، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، كان المفروض إن مين اللي ينزل بيه البأس، أول واحد زعيم الانقلاب، كان أول واحد يتقتل ويصلب، لكنه كان يخاف من موسى فعلا. بماذا؟ بشيء قذفه الله في قلبه، ليس من عند أحد ولا بالأسباب، ولذلك تجده يتحاشى موسى دائما. قالوا أتذر موسى وقومه، قال سنقتل أبناءهم. ما تعمل في موسى الأول؟ ثم هو أول حد يعملوه موسى، هم بيقولوا موسى، قال لهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يقتل الأبناء مش قادر اللي على دول، يعني هو فعلا كان لا يقدر على موسى لأن الله عصمه، لأن الله كف يده سبحانه وتعالى. لابد أن تلحظ ذلك، لأن موسى قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هو قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ده هما بيقولوا له اقتلوا، بيقولوا خلص، بيقولوا أنت لازم تعمل لهم حاجة، موسى أول واحد، فيقول ذروني أقتل موسى، وما من كان يمنعه؟ الله عز وجل، لأنه استجار بالله. لذلك ليكن استجارتنا بالله، اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا ورب كل شيء من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال سبحانه وتعالى عن فرعون، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. هل عند المجرمين من طريق آخر غير البطش؟ ليس عندهم. بقالوا كم سنة فرعون يقتل الأبناء ويستحيي النساء؟ على الأقل 40 سنة، لأن تقتيل الأبناء واستحياء النساء كان قبل ولادة موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى بالغ أشده، ووقعت الواقعة التي جعلته يهاجر إلى مدين وبقي هناك 10 سنين، وعاد ووقعت المحاورات مدة من الزمن أيضا طويلة، والأمر مستمر، قتل الأولاد، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا من غرور فرعون. نقول ليس للطغاة سبيل إلا البطش وإلا التنكيل، ولكنها وسيلة لا تفلح، يقينا لا تفلح، لا تحسم مسائل صراع المناهج والملل والأديان مسألة سفك الدماء وقتل الأولاد واستحياء النساء للإهانة والإذلال لهذه الأمة، لا يمكن، هذه وسائل لا تفلح. اللي بيسموه صراع الحضارات اللي محدش عايزه. لا، احنا نوقن بوجود صراع الحضارات، صراع الملل والأديان، الحق والباطل، لابد من صراع. الذي ينكر ذلك، نسأل الله العافية، إنسان لا يفقه شيئا في دين الله عز وجل، الذي يقول لا كلهم زي بعض، نعوذ بالله، هذا ليس بمسلم. من يسوي بين الحق والباطل والإيمان والكفر والتوحيد والشرك، نعوذ بالله من ذلك. هذا لم يقل لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان قالها فقد نقضها بما يصر على اعتقاده من تسوية الملل والعياذ بالله، ومن أنها كلها شيء واحد كما يبثون ذلك في النفوس ليل نهار. دين يفرض على العالم، لابد أن يزال من عند أهل الإسلام ما يدل على كفر غيرهم. فاكرين بإمكان حد من المسلمين هو يحذف الآيات من المصحف؟ متعودين على اللي هم بيعملوه عندهم، يقولهم شيلوا الآيات دي، شيلوها من المصحف اللي فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهم أفهم لهذه الآيات من المنافقين، منافقين الزنادقة والجهل، يقولون لا دي ما تدلش على العداوة، وهم فاهمين أنها تدل على العداوة، فبيقولوا لهم شيلوها، ما لهاش حل تاني. فاكرين أنه هو يقدر حد يشيلها من المصحف؟ لا، مش ممكن أبدا، مستحيل. ويعني العداوة باقية بإذن الله تبارك وتعالى حتى تحسب المسألة لصالح أهل الإيمان والإسلام. لذلك يعني هذه المطالبات العجيبة تدل على فهمهم أولا لحقيقة الصراع، وكراهيتهم لدعوة الحق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يطالبون صراحة بتغيير القرآن وليس فقط بتغيير المناهج، وإن كان هناك من سيستجيب لهم بطريقة أجمل عند أهل الإسلام. إنه ملاش نجيب سيرة الحاجات دي، يعني الآيات دي ما نجيبش سيرتها أحسن، وما فيش إلا في القرآن إلا في الآيات دي، ما فيش إلا اليهود والنصارى والحاجات دي، ما أنتوا عندكم القرآن كتير، ما تقولوا في القرآن حاجات تانية. اللي يستجيب لمثل هذه النصائح النارية والعياذ بالله والدعوة الجهنمية، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها، اللي يستجيب لمثل هذه النصائح يذهب إليهم والعياذ بالله ويكون معهم. ولكن لابد أن يعلم أهل الإسلام أن هذه آيات القرآن سوف تتلى ليل نهار، شاءوا أم أبوا، ورضوا أم سخطوا. الذي يسخط يسخط الله عليه ويغضب عليه إذا تليت آيات القرآن يأبى ذلك. وآيات في منتهى البيان، تلاوتها على الناس كافية، لا تحتاج إلى مزيد تفسير بإذن الله تبارك وتعالى في بيان الحق، لأن القرآن كتاب مبين بين. قال عز وجل عن فرعون وإن فوقهم قاهرون، تأمل هذه الكلمة تشعر بأثر الغرور في نفسه، هو والعياذ بالله من المغرورين، فهو لا يدري إلا أنه القوي الغالب القاهر، وهو المقهور في الحقيقة. ماذا كان جواب موسى صلى الله عليه وسلم وقد دخلوا في مرحلة ابتلاء جديدة، أو هي في الحقيقة استمرار لما مضى، فإنه ليس عند فرعون أكثر مما مضى. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، الاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله في دفع أذى المؤذين وضر المضرين، الله عز وجل بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. الاستعانة بالله سبحانه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه، كما قال مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله سبحانه وتعالى أوجد الكفرة وجعل ألسنتهم تتحرك بهذه التهديدات، وجعل أيديهم تتحرك بهذه الأنواع من الابتلاءات وأنواع الأذية للمسلمين، لكي يصدر من أهل الإيمان ما يحب من التوكل والتفويض. فانظر هل تفعل ما يحبه الله عز وجل منك، أم تنظر فقط إلى ظواهر الأمور أنهم يريدون أن نترك الحق فلنداهن في ذلك الحق فلنتركه فلننتظر قليلا حتى تمر الموجة؟ لا، الموجة وراءها موجات، لن تتوقف الموجات، موجة الفتن لن تتوقف. استعينوا بالله واصبروا، الاستعانة بالله، الصبر والثبات على الحق، عدم التنازل عنه، عدم قبول شيء من الباطل من أجل أن تمر الأزمة، الصبر أن تحبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله عز وجل، تحبسها على الطاعة تظل مطيعا لله بكل أنواع الطاعة، تحبسها عن المعصية، ومن أخطر المعصية موافقة أهل الباطل على باطلهم وإقرارهم على ضلالهم وشركهم. نعم، هذه مسألة خطيرة، نحن نرى آثارها في المنهزمين الذين يصرحون لعدوهم بأن لكم الحق لأنكم غلبتمونا. نعم، في أيام ماضية لم يكن هناك من يتكلم في العرب والمسلمين بأن لليهود حقا قط في شبر واحد من أرض فلسطين، واليوم يكاد أكثرهم يجمع على أن ما قبل تاريخ معين هو حق لليهود وما بعده ليس بحق لهم. غدا إن استمر مزيد الأذى بغير صبر، بغير استعانة بالله عز وجل، بغير بذل وتضحية في سبيل الله، سوف يكون كل الأرض حقا لهم. الظلم الذي كان بالأمس ظلما صار اليوم حقا وعدلا، وأن ذلك وجود مشروع كما يقولون، حقهم في الوجود، حق دولتهم في أن يعلو ذلك الكفر على هذه البقعة من الأرض دون تلك. لماذا؟ لماذا لا نقول قبل حدود 48 مثلا؟ لماذا لا يكون هذا هو الحق؟ كما ذكرنا، بدون صبر، بدون استعانة، سوف يتحول الحق اليوم إلى ظلم غدا، والظلم اليوم يتحول إلى حق غدا. لكن الصبر والثبات على الحق لا يمكن أن يتغير معه. نعم، قد يعجز الإنسان عن أن يقيم ذلك الحق بنفسه، ولكنه لا ينقلب في نفسه باطلا، لا ينقلب في نفسه العدل ظلما والظلم عدلا والكفر إيمانا والإيمان كفرا، لا يمكن أن يكون ذلك. هذه القضية الخطيرة التي يبحث فيها الأعداء، لماذا قابل اليهود أن ينسحبوا من بعض أرض الإسلام في سيناء وغيرها؟ لأنهم أخذوا كلمة أن باقي الأرض حق لكم، والمشكلة سوف تحل في المستقبل حتى يحققوا ما يريدون. هم لم يتنازلوا عن الخريطة من الفرات إلى النيل، لم يتنازلوا عنها إلى الآن، ولذلك هم يرون هذه حقا لهم، هم يعتقدون ذلك على ما في التوراة، ونحن نقول كان حقا لهم لما كانوا أهل إسلام، أما الآن فصاروا أهل كفر. نعم، الله قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فالمشارق والمغارب كانت لهم فعلا ونحن نقر بذلك، لكن عندما كانوا مسلمين كانت حقا لهم بالوصف لا بالنسب. ولذلك نقول أن ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم لقومه في مواجهة فرعون، استعينوا بالله واصبروا، هو الذي نطالب به أهل الإسلام في المشارق والمغارب. من كان متدينا بدين الإسلام معظما للقرآن فليستعن بالله وليصبر، يصبر على أذى الكفرة والمنافقين، ولن يصل الأمر إلى ما وصل إليه أيام فرعون. بحمد الله تبارك وتعالى ما زال المسلمون يتناسلون، عندما يقتل طفل من أطفال المسلمين الدنيا كلها تعلم والكل يبكي عليه، وآلاف الأطفال من بني إسرائيل كانوا يذبحون كل شهر وكل عام، وكان أمرا روتينيا ذبح الأطفال عند الولادة، هناك حصر دقيق جدا، مش إحصاء يعني، ده حصر قبل ما يتولدوا حتى يتم قتل الأولاد في مهدهم، كان هذا أمرا فظيعا. الحمد لله لم يصل حال المسلمين إلى ذلك، لم يصل إلى هذه الإبادات الهائلة التي حصلت لهم قبل ذلك. المسلمون على أي حال قد تعرضوا لإبادات هائلة أكثر مما يقع الآن، هناك يعني أزمنة يعني شهد المسلمون فيها مجازر هائلة جدا، ومع ذلك بقي الإسلام، بقي الحق. الأمة الخطر الكبير عليها ليس في قوة عدوها، الخطر الكبير في أن تتغير عقيدتها، تغير عقيدتها في أن الأرض لله، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض ملك لله عز وجل، الملك لله سبحانه وتعالى، دي قضية مفروغ منها. الآباء والأجداد لم يصنعوا هذه الأرض، يقول لك دي أرضنا ورثناها عن أجدادنا، لا، ما ورثناها عن أجدادنا، هم اللي عملوها. الأرض دي أرض ربنا سبحانه وتعالى، الله خلقنا عليها، خلق الأرض وأوجدنا عليها، الأرض مش بتاعتنا ولا بتاعت أعدائنا، الأرض ملك لله يورثها من يشاء من عباده. يبقى ليس من حق أحد أن يعطي أحدا حق وراثة الأرض وأن يقول هذه حق لكم وتلك حقنا، أعطونا جزءا وخذوا جزءا، لا يمكن. هذا هو الخطر العظيم، أن يتنازل أهل الإسلام عن اعتقادهم وأن ينشئوا أجيالهم القادمة على اعتقاد أن هذا حق الكفار في شبر من الأرض. إذا كان هذا في أرض لم تطأها قدم مسلم منذ أيام الفتح الإسلامي لما كان حقا للكفار، لأن الأرض لله، الأرض كلها لله، يورثها من يشاء من عباده. لذلك وعد الله المؤمنين أن يورثهم الأرض كلها، ليس فقط أرض الجزيرة العربية ولا الأرض التي عليها إنسان يتكلم بالعربية ولا يعني جزء من هذا، لا، كما قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سيدنا موسى يقرر حقيقة عظيمة الأهمية: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إذن أخبرنا الله من الذين يرثون الأرض. الذين يرثون الأرض هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين يعبدون الله لا يشركون به شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله عز وجل بيّن صفات من لهم ميراث الأرض، فكيف يقر الكفرة على أرض فعلا نشأوا عليها هم وآباؤهم وأجدادهم ولم يدخلها المسلمون؟ كيف نقرهم على ذلك؟ أن يعلوا فيها الباطل والكفر والفسوق والعصيان، وأن ينشئوا أجيالا من أبنائهم ظلما وعدوانا على ذلك الكفر، وهم يظنون أن تلك هي الطريقة المثلى في الحياة، كما قال الفراعنة من قبل: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. مع أنها طريقة عجيبة، طريقة في الحياة تجعل سنة أعمى أصم لا يفقه شيء، يرى الآيات أمام عينيه واندفع، يرى البحر انشق أمامه بضربة من عصا موسى، 12 طريقا في البحر على قدر قبائلهم، ويستجيب لطلب فرعون أن يدخلوا البحر وراءه. عجب والله، هي المثلى التي يتكلمون هي التي بها بني الهرم الأكبر وبنية الأهرامات، تسخير الخلق لشيء تافه في عقل إنسان والعياذ بالله. نسأل الله العافية، والناس يفتخرون بذلك. الحمد لله الذي عافانا من أن نفتخر بمن جعله الله أهون عنده من الجولان. الغرض المقصود أن الأرض لله، إذا كانت لم يملكها الناس بميراثهم عن أجدادهم، فكيف بما كان أرضا للإسلام التي ظهر عليها الإسلام وعاش فيها المسلمون مئات السنين يعبدون الله عز وجل فيها؟ أيكون من حق إنسان أن يقول لأعداء الله أن الأرض هذه تكون لكم إذا تنازلتم وتركتم لنا جزءا؟ لا والله، لا يرضاها مسلم. أرض فلسطين وكل أرض أهل الإسلام وكل الأرض بعد ذلك لابد أن يعلوها شرع الله سبحانه وتعالى. عجزنا عن ذلك، نوصلها لأجيال التالية، نوصل هذه الحقيقة لمن بعدنا، لأنه سوف تتغير الموازين، ويمكن أن تتغير في حياتنا في لحظة وتنقلب الموازين في لحظة إذا رأى الله منا ما يحب سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح. لكن أن نتنازل ونقول نقبل بأن الحق لأعداء الله حقهم في أن يوجدوا شرعا، شرعية، أي شرعية هذه؟ شرعية ليس شرعية دين الله عز وجل، الشرعية الدولية المخترعة، نسأل الله العفو والعافية. قال عز وجل عن موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكلها قواعد كلية لم يذكرها موسى صلى الله عليه وسلم مختصة بزمن أو بأرض أو بمكان، لا، متعدية حدود الزمن والمكان. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن التقوى هي التي لابد أن تكون الغاية المنشودة نسعى إلى تحقيقها في أنفسنا في قلوبنا. تقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره 3، في أخلاقنا، في عبادتنا، نتقي سخط الله عز وجل وعقابه، نتقي الشرك والمعاصي، والعاقبة للمتقين. وتلمح شدة تألم بني إسرائيل من أنواع البلايا والمحن، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، تعبانين بقى خلاص زهقنا، عايزين يقولوا كده: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بعض بني إسرائيل غير متحمل، البلاء زاد فعلا، بقالهم كان سنين طويلة في تقتيل الأبناء واستحياء النساء، بلاء عظيم والله، أمر شديد. قال عسى للترجي، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. عندما يزداد البلاء يكون هناك قرب هلاك العدو، لأن الظلم يمقته الله عز وجل، والعدوان يمقته الله عز وجل، وإرادته عز وجل في المن على المستضعفين وكسر الجبارين، وأن يري هؤلاء المغرورين المتكبرين بغير حق من المستضعفين ما كانوا يكرهون، ومهما كان الحصار ومهما كانت القوة، يري عز وجل المجرمين من المستضعفين ما كانوا يحذرون. قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. رغم الحذر لكن يريهم الله ما كانوا يحذرون، له الحمد سبحانه وتعالى. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. من ضمن أسباب الاستخلاف الصبر على الأذى وزيادة الأذى، إذا زاد الأذى وزاد الطغيان فالله يقسم هؤلاء الجبارين، إن الله يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وهو لا يرضى بالظلم سبحانه وتعالى، يقسم الظالم ولو ظلم مسلم كافرا، فكيف بكافر يظلم مسلما، وكيف بكافر يظلمه لأجل إسلامه حقدا وحسدا عليه لأجل التزامه بالدين، وكيف إذا كان هذا المسلم ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. عسى هنا أرجى بإذن الله، عسى أكثر رجاء في أن يهلك الله أعداء المسلمين ويستخلف المسلمين في الأرض فينظر كيف تعملون. لتتذكروا مواقف الضعف، فإنه عند التمكين سوف يكون هناك سلوك آخر من الكثيرين، فهو يبتلين بالسراء والضراء لينظر سبحانه وتعالى كيف تعملون. ثم كان بعد ذلك ما قص الله عز وجل من بيان ضعف الفراعنة، كيف سلط الله عز وجل عليهم أنواعا من العذاب أعجزتهم وكلها ضعيفة جدا. قال: فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سبحان الله، الضفادع قادرة على إهلاك الظلمة، القمل السوس قادر على إهلاك الظلمة بإرسال الله عز وجل إياه، الماء هذا الذي يكون سببا للحياة يمكن أن يكون سببا للإهلاك، والجراد ضربة خفيفة تضربها تموت بيدك. جند الله عز وجل أقوى من كل أسلحة الطغاة المتجبرين، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسلط على العباد شيئا سلط عليهم ما لا قبل لهم به، فكيف بما هو أقوى من الجراد والقمل والضفادع والدم. كانت الضفادع تقذف نفسها في أفواههم وفي مطاعمهم ومشاربهم ونيرانهم حتى أعجزتهم، وصار الرجل يغرق في الضفادع ولا يستطيع الحركة. ثم كانت النهاية بأن أغرقه الله عز وجل فنبذناهم في اليم، نبذهم الله عز وجل لحقارتهم ومهانتهم، ونجى بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة متعددة من قصص الأنبياء، منها ما كان من موقف إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل بعد أن ذكر ما كان من تكسير إبراهيم للأصنام والمحاكمة الجائرة الظالمة التي انتهت بعدم إثبات التهمة وعجزهم عن إثبات أن إبراهيم كسر الأصنام، بل علموا أنهم هم المقصرون في حق أصنامهم ونكسوا على رؤوسهم بعدها عندما قالوا إنكم أنتم الظالمون عندما تركتم الأصنام بلا حراسة. أصنام معبودة، آلهة تسمى آلهة، تحتاج إلى حراسة، تحتاج إلى نصرة، تحتاج إلى من يقف ليقيمها. وكان منهم ما كان من اعترافهم لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال عز وجل فيما حكموا به على إبراهيم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. صدر الحكم الجائر المعد مسبقا على إبراهيم رغم عدم ثبوت التهمة، ومع ذلك كان حكما شديدا قاسيا، قتل بالتحريق، وحرقوه لأن ذلك الفعل بالتشديد يدل على رغبتهم في أن يحرق تحريقا تاما. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا سبيل الظلمة دائما وطريقتهم فيما يعاملون به أهل الإيمان من غير مراعاة لقواعد المحاكمة ومن غير مراعاة لقواعد الاتهام، ومع ذلك فيكفي أنهم مؤمنون. إذا كانوا مؤمنين فلا تسأل عن الحقوق ولا الضوابط ولا قواعد المحاكمات والقضاء ولا حقوق الإنسان، ولا تسأل عن شيء. لا بد أن ينالهم من أنواع العقاب ما يناسب إيمانهم. وكان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد إمهال الله عز وجل له مدة، وكما ذكرنا في قصة موسى أمهل الله فرعون مدة وأمهل هؤلاء أيضا مدة لكي لا نستعجل، كان في قدرته عز وجل أن ينجي إبراهيم من الحبس الذي حبسوه فيه حتى يأتي موعد التحرير، وكانوا ينذرون لنار إبراهيم، يقول المريض إن شفيت فلنار إبراهيم كذا وكذا من الحطب، العاقل التي لا تلد إن ولدت لنار إبراهيم كذا وكذا من الحطب. يعني كان القوم جميعا على نفس الاعتقاد والحماس لتحريق إبراهيم، وبالفعل أوقدوا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم، وكان من إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو في الطريق إلى الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا الله، ونعم من يتوكل عليه، ونعم من تفوض الأمور إليه. فكان الجزاء من الله عز وجل مناسبا لتوكل إبراهيم على الله. كان إبراهيم بلا أسباب، فأتى الأمر من الله بكلامه بلا أسباب من البشر: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بل ولا أسباب من الملائكة ولا من السماء ولا من الأرض، كن فيكون تشريفا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. ألقي إبراهيم في النار وبقيت النار نارا لم تطفأ، لأن الله قال لها: يا نار، ولو أمرها أن تكون غير ذلك لكانت، ولو أمر الله أن تمطر السماء لأمطرت، ولو أمر جبريل بجناح من أجنحته 600 أن يأخذ إبراهيم وينجيه ويطير به، أو يطفئ تلك النار، أو يمحق هؤلاء بصيحة أو بصرخة، فإن جبريل شديد القوى. في الأثر الإسرائيلي أن جبريل لقي إبراهيم في الطريق وهو في الهواء في الطريق إلى النار، في لحظات ثواني معدودة من المنجنيق الذي قذفوه به إلى النار لقيه فيه، فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وهو أثر في المعنى موافق لحديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الأمر من الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتجد الرحمة والمحبة في قوله عز وجل: بردا وسلاما على إبراهيم، لأن البرد ربما يؤذي، لكن وسلاما كان ذلك من أسعد أيام الحياة التي قضاها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو في النار، لأن النار سلام عليه، سلامة تقيه الآفات. ولذا كان من ضمن هذه السلامة أن أحرقت وثاقه، حتى كما ذكروا أيضا في الأثر، هي أثر إسرائيلية حسنة المعنى، قال له أبوه: نعم الرب ربك يا إبراهيم. لما رآها قد أحرقت الوثاق، لأنها نار يقتربون منها إذا هي نار، وإبراهيم في سلامة وفي برد ليس في حر، هم الذين يسترون بحر النار من بعد ولا يحتملون القرب منها. فعلا نعم الرب رب إبراهيم، وهو رب كل المؤمنين، ينجيهم من هذه الابتلاءات إذا لجأوا إليه وتوكلوا عليه ودعوه سبحانه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. متى أتى الفرج؟ بعد أن ألقي في النار، بعد أن كان في الطريق إليها. انظر متى يأتي الفرج، عندما يشتد الكرب إلى أقصى مدى. له الحمد سبحانه وتعالى، كما أن له الملك وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. نختم لقاءنا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وموقفهم من التوكل على الله في غزوة الأحزاب. فما أشبه الليلة بالبارحة عندما تتحزب الأمم على أهل الإسلام. تحزبت العرب واليهود والمشركون من قبائل قريش وغطفان وغيرها من القبائل، وأتوا في 10,000 مقاتل، وخان اليهود العهود ونقضوا المواثيق وأرادوا الفتك بالمسلمين. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ما وعدنا الله ورسوله. لماذا؟ لأن الله قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كم من المسلمين ثبت؟ كانوا في أول الغزوة كما ذكر أهل السير 3,000، وكانوا ليلة انصراف الأحزاب 300. سبحان الله، عشر المسلمين، لكن بهم قام الإسلام كما قام ب310 في غزوة بدر، كذلك قام في ليلة الأحزاب إلى يومنا هذا. نحن مسلمون بفضل الله عز وجل أن ثبتهم. تخيلوا ماذا كان يمكن أن تقع من الأحداث لو لم يثبت هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثبتهم الله عز وجل، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، لابد أن نوقن بوعد الله. ونحن إذا رأينا الأعداء قد تكلبت واجتمعت وأرادوا أخذ المؤمنين فلنعلم أن ذلك هو الذي وعدنا الله عز وجل به، ولم يقولوا أوعدنا، بل قالوا هذا ما وعدنا، لأن فيه من الخير ما لا تحيط به عقول البشر. فيه من الخير من زيادة الإيمان والإسلام ما لا يمكن إلا أن يكون نعمة وفضل من الله عز وجل. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان والإسلام يزدادان عند المحن والشدائد. الله سبحانه وتعالى يمن على عباده المؤمنين بوجود حصار الكافرين. نعم، إنما يعرف ذلك من جرب هذا الطريق، ويعرف فوائد المحن من ثبت وآمن وأسلم عندها لله عز وجل. فسوف يرى العجب، يرى أن الله تفضل على أهل الإسلام والإيمان بأن أتى بالكفرة يجاهدونهم ويقاتلونهم ويؤذونهم ويهددونهم ويخوفونهم وتبلغ القلوب الحناجر ويظن الناس بالله الظنونا. وهذا كله من منن الله على المؤمنين، من وعده، لأنه سوف يرى الناس عن قريب كيف تتحول الموازين. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب كلها يصلي من الليل ويدعو الله، والمسلمون في قر، في برد، في خوف، في ظلمة، في ريح، في قلة عدد، 300 في مواجهة 10,000، في مواجهة غدر اليهود، في مواجهة نقض العهود، في مواجهة قلة ما معهم من مال وزاد، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. لا يتحرك أحد، خيار الصحابة لا يتحركون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجزم الأمر، ليس عندهم طاقة إلا لأداء الواجبات، استهلكت طاقتهم، ولكن هم على يقين من وعد الله سبحانه وتعالى. امتدحهم الله بأنهم ما شكوا في وعد الله، وإنما شك المنافقون وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كانت نقطة تحول في تاريخ المسلمين غزوة الأحزاب، عندما تحول الأمر في ليلة من أن يوشك الأمر على اختراق المدينة وانتهاء الإسلام، وبين أن يتحول المسلمون إلى غزو الكفار، أن ينصرف الكفار، يقتل اليهود، يبدأ المسلمون في غزو الكفار. ما أن انصرف الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. أيام سقطت فيها حصون اليهود وقتلت مقاتلتهم جزاء على غدرهم، سبيت نساؤهم وذريهم وغنمت أموالهم، أورث الله الأرض والحصون والديار التي كان اليهود فيها في قريظة، وكانوا مصدر إزعاج دائم للمجتمع المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة 3 مرات ولا يتحرك أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركهم حتى يصلي مزيد من الصلاة، ثم يأمر حذيفة أن يأتيه بخبر القوم وأن لا يحدث حدثا، وقال: لا تذعرهم علي، يريد أن يعرف الخبر فقط، قد حدث في القوم حدث، لا يريد تهييجا لا معنى له ولا إثارة بلا فائدة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي غابت عن الكثيرين ممن يريدون الخير للإسلام ولكن لا يحسنون تفهم سيرته عليه الصلاة والسلام. فينطلق حذيفة ويرى أبا سفيان يصلي ظهره إلى نار ويأخذ سهما ليضربه وهو قادر على إصابته، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، فيترك ذلك. ويقول أبو سفيان: ينظر كل منكم من رفيقه، وفي جرأة عظيمة يمسك حذيفة بمن بجواره يقول: من أنت؟ فيخبره بنفسه وهو من شدة الريح والرعب ناسي أن يسأل حذيفة من هو، أو خاف أن يسأل، أو صرف بأي صارف. وحذيفة كان في قر شديد وبرد ولا يستطيع الحركة أثناء ذهابه، قال: فكأنما أمشي في حمام في جو دافئ. أتى بخبر القوم ورأى ما تصنع بهم ملائكة الله، وما تكفئ قدورهم وتقتلع خيامهم، وما تصنع بهم، إلى أن أعلن أبو سفيان بالرحيل ورجع كأنما يمشي في حمام. فلما وصل إلى عسكر المسلمين أتاه القر، أتاه البرد مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يصلي، وعندما رأى شدة ما به البرد ألقى عليه مرطا كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه، جعل يصلي وعليه جزء من المرط وعلى حذيفة الجزء الآخر، حتى استيقظ حذيفة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عند الفجر: قم يا نومان، يعني يا كثير النوم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينم ليلة الأحزاب صلى الله عليه وسلم. نقطة تحول، راح على الأحزاب، ظهرت يعني للمسلمين خيانة اليهود، أتى جبريل نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بعد الظهر بعد أن رحل الأحزاب، قال: وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع السلاح. فأشار إلى أين؟ فقال: إلى بني قريظة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونادى فيهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وحدث الحصار ووقع ما أخبر الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. عودة مرة ثانية تأكيد على الإيمان بأسماء الله وصفاته وآثارها في الوجود، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظهروا، رد الله، لم يقل انصرف الأحزاب، رد الله، أنزل الذين ظهروا، لم يقل نزلوا، وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. تأمل جيدا، الله الذي قذف الرعب في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلين، وتأسرون فريقا وهم النساء والأطفال، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، لم يطأها المسلمون قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطأها الأوس والخزرج أصلا، لأنها كانت حصون لا يدخلها العرب، حصون خاصة باليهود، وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل قيده في نحله، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل قبل هذا واستغفر الله.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 075. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.